أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده، كان الكلام حول الدليل الرابع من أدلة اشتراط الجزم أو التنجيز في العقود، وهو الدليل الذي ذكره العلامة قدس سره في كتابه التذكرة، حيث ذكر أن الشرط الخامس هو الجزم، ثم فرع عليه عدم جواز التعليق في العقد، معللا بأن التعليق مناف للجزم. ولمزيد بيان وتوضيح لهذا الاشتراط، ولا سيما وأن الكلام ما زال في أطراف وأجواء هذا الشرط، ولا سيما أيضا قد تابعه، أي تابع العلامة في ذلك الشهيد رحمه الله أيضا في كتابه القواعد. فحينئذ نقول: ما المراد، عليكم السلام، ما المراد من الجزم الذي جعل شرطا وجعل التعليق منافيا له، عليكم السلام؟ تارة يراد من الجزم الجزم في نفس ترتب المنشأ على الإنشاء، في نفس ترتب المنشأ على الإنشاء، يعني لا، مو القضية الفورية. خه إذا هكذا يفهم لا بأس، أي، ولكن باعتبار أي عقد عندما ينشأه المنشئ، أكو منشأ هناك يترتب عليه من؟ على الإنشاء الذي أنشأه. يعني في الحال فورا ألا يعلق هذا الإنشاء، ولكن هذا يفهم في قبال المعنى الآخر اللي سيأتي إن شاء الله. إلا أن هذا المعنى الجزم في نفس ترتب المنشأ على الإنشاء ليس بمراد، لأنه لو قلنا بأن الجزم هو نفس ترتب المنشأ على الإنشاء، فيلزم عليكم السلام من ذلك بطلان معاملات الجاهلين بشروط المعاملة وأحكامها، حيث لم يحصل منهم جزم بترتب المنشأ على الإنشاء. فمثلا الجاهل بالنسبة لشروط البيع، فمثلا الجاهل بالنسبة لشروط البيع وأحكامه ينشئ البيع، ولكنه لا يعلم بأن شروط البيع ما هي، حتى يحصل له جزم بترتب يكتب المنشأ على الإنشاء، وبالتالي فتكون معاملات الجاهلين بشروط البيع، بشروط الإجارة ونحوهما من العقود باطلة، مع أن الفقهاء أطبقوا على صحة معاملات الجاهلين بشروط وأحكام المعاملة. فهذه المعاملات الواقعة في السوق لم يكن إلا النادر منهم عالما حين الإنشاء، عالما بشروط البيع، بشروط الإجارة، وإنما يجرون المعاملات على طبق ما هو المتعارف. إن كانت المعاملة التي أجريت إن كانت مطابقة للشروط فتكون صحيحة، وإلا تكون باطلة. فإذا لو قلنا عليكم السلام بأن الشرط هو الجزم في نفس ترتب المنشأ على الإنشاء لك للزم فساد وبطلان هذه المعاملات التي تقع من الجاهلين بشروطها وأحكامها، والحال لم يقل بذلك أحد من الفقهاء. فإذا هذا المعنى من الجزم ليس مرادا. وتارة أخرى، قلنا الجزم تارة يراد منه هذا المعنى، وتارة أخرى يراد من الجزم هو ترتب الأثر المقصود على العقد. فحينئذ كل عقد له أثره الخاص به. أثر البيع هو انتقال المبيع وانتقال الثمن، وأثر الإجارة انتقال المنفعة وانتقال الأجرة، وهكذا. فكل أثر يترتب على العقد لا بد أن يجزم المتعاقدان به، أي بترتب الأثر. وحينئذ فلو علق العقد على أمر، على شرط محتمل الحصول في المستقبل، وحينئذ فلو علق العقد على أمر على شرط محتمل الحصول في المستقبل لم يعلم بترتب الأثر، إذ يحتمل حصول هذا الأمر كما يحتمل عدم حصوله، وبالتالي لم يحصل جزم بترتب الأثر، لذا قالوا ببطلان العقد. ومن هنا جعل العلامة رحمه الله العلامة رحمه الله الجزم على الجزم هذا المعنى من التعليق، لذا قال يشترط الجزم فلا يصح التعليق، لأن التعليق بهذا المعنى ينافي الجزم. التعليق بهذا المعنى ينافي الجزم، لأن الجزم أريد به الجزم بمن؟ بترتب الأثر المقصود الحاصل ترتب على العقد، ومع التعليق على أمر محتمل الحصول في المستقبل لم يعلم بترتب الأثر، إذ يحتمل حصوله في المستقبل كما يحتمل عدم حصوله، وبالتالي فلم يحصل لديه جزم بمن؟ بترتب الأثر. لذا فرع وعلق العلامة على الجزم هذا المعنى من التعليق. قال رحمه الله: وتبعه على ذلك، أي على اشتراط الجزم، على اشتراط الجزم في العقود، تبع العلامة الشهيد في قواعده. قال: لأن الانتقال، أي لأن انتقال الثمن والمثمن لا بد أن يكون بحكمي وبسبب تراضي الطرفين. قال: لأن الانتقال بمن؟ بحكم الرضا، يعني انتقال الثمن والمثمن لا بد أن يكون وفق وبحكم تراضي الطرفين. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: تجارة عن تراض. فارزة: ولا رضا إلا مع الجزم، يعني طالما لم يجزم المتعاقدان بمن؟ لم يجزم بترتب الأثر الحاصل المقصود على العقد الذي يتعاقدانه، فطالما لم يجزم إذن ماكو تراضي. قال: ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. فإذا لو كان هناك تعليق في العقد فلا جزم. من الأخير نبدأ إلى أصل المطلب، اشتراط الجزم. فإذا لو كان هناك تعليق فلا جزم، وإذا انتفى الجزم فلا رضا، وإذا انتفى الرضا فلا نقل ولا انتقال، وإذا انتفى النقل والانتقال فلا عقد. إذن يشترط الجزم فلا يصح التعليق. هكذا تابع الشهيد رحمه الله العلامة في اشتراط الجزم. ومقتضى ذلك، من هنا يبدأ الشيخ رحمه الله في تقرير هذا المطلب وفي تبيان شرط الجزم. قال: ومقتضى ذلك أن المعتبر، قبل أن نشرح هذه العبارة لا بأس أن نستذكر مقدمة مقتضبة، أن الشرط في بعض تقسيماته قسم إلى نوعين، إلى قسمين: تارة يكون الشرط أمرا معلوم الحصول من قبيل طلوع الشمس، من قبيل أول الشهر وما شاكل ذلك، وأخرى يكون الشرط أمرا غير معلوم الحصول، أو فقل أمرا مجهول التحقق، من قبيل قدوم الحاج، من قبيل شفاء المريض وما شاكل ذلك. بعد هذه المقدمة المقتضبة نأتي ونقول أن العلامة رحمه الله في كلامه، وكذا الشهيد رحمه الله في كلامه، استند إلى نقطة، استند إلى نقطة، وهي أن التعليق مناف للجزم، وركز على هذا التعليل، أن التعليق مناف للجزم. يقول الشيخ الأعظم قدس سره أن مقتضى هذا الكلام، يعني كلام العلامة وكلام الشهيد، أن مقتضى هذا الكلام أن التعليق المنافي للجزم أي تعليق، علامة استفهام، التعليق الذي يكون منافيا للجزم في الإنشاء ويكون قادحا، هو التعليق بالقسم الثاني، أعني التعليق على أمر مجهول الحصول يكون قادحا، يكون منافيا للجزم. فمراد العلامة والشهيد قدس سرهما من التعليل بأن التعليق مناف للجزم هو التعليق على أمر مجهول التحقق، هذا هو الذي يكون منافيا للجزم. وأما التعليق على أمر معلوم الحصول، كما لو علم بطلوع الشمس مثلا، كما لو علم العاقد بطلوع الشمس مثلا وجاء قائلا إن طلعت الشمس فبعتك هذا الكتاب بكذا، فلا يقال بأن هذا العاقد متردد وأنه غير جازم، فليس هناك ما يقدح بحال العقد. متحقق شنو؟ اي بلي، اي نعم، هو هنا الكلام اولا خنكون نفصل، احنا الان دخلنا في الشرط الرابع او في الدليل الرابع، هذا اللي تقولوه عنه ما يتعلق بالدليل الاول او بالدليل الثاني، ما الاستدلال بالفحوى. الاستدلال بالفحوى هو اجى من طريق باب الوكالة، استدل على شنو؟ على اشتراط التنجيز وليس الجزم. الدليل الرابع كان او الثالث كان منه اشتراط الجزم اللي صرح به العلامة في التذكرة. الآن هنا فيما يتعلق بالجزم وأن التعليق يضر بالجزم، وإجا بيّن أن الشهيد أيضا وافق العلامة وبيّن المراد من الجزم ماذا. الجزم مو في نفس ترتب المنشأ على الإنشاء، هذا ليس مراد العلامة ولا مراد الشهيد، بل مراد الجزم بمن بترتب الأثر على العقد، وهذا أمر سهل الحصول. هذا إجا بيّن الشيخ رحمه الله أنه عندنا التعليق مرة يكون على أمر معلوم ومرة أخرى على أمر غير معلوم، فلا تهافت بين ما نحن فيه اللي هو اشتراط الجزمي اللي هو الدليل الرابع، وبين ما ذكر في الدليل الثاني الاستدلال بالفحوى. قال ومقتضى ذلك، يعني كلام العلامة في التذكرة وكلام الشهيد في القواعد مقتضى أن المعتبر في التعليق هو ماذا؟ يعني أن المعتبر في الجزم وأن التعليق لا بد أن يكون منفيا، أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، أي التعليق بالقسم الثاني لا التعليق بالقسم الأول. زين، هذا المطلب من التفصيل بينما لو كان التعليق على أمر معلوم الحصول وبينما لو كان التعليق على أمر مجهول الحصول، هذا المطلب صرح به جمع من الفقهاء منهم المحقق الحلي في باب الطلاق. قال كما صرح بهذا المطلب التفصيل اللي ذكرناه أن التعليق اللي يكون منافي للجزم اللي يكون قادح اللي يكون مضر هو التعليق على أمر مجهول الحصول لا على أمر معلوم الحصول، هذا صرح به المحقق الحلي في باب الطلاق من كتابه الشرائع. وأيضا صرح بهذا المطلب العلمان المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك. قال وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك على نحو اللف والنشر المرتب، أي المحقق الثاني في الجامع جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك في مسألتي إن كان لي فقد بعته. ذكر في مسألة، عندنا هناك مسألة تحت عنوان إن كان هذا المال لي فقد بعته. فرض هذه المسألة، يعني الشهيد الثاني والمحقق الثاني صرحوا بهذا المطلب بهاي المسألة اللي هي ليست الآن محل كلامنا، ولكن هم كمطلب صرحوا بوين في هذه المسألة، مسألة تحت عنوان إن كان هذا المال لي فقد بعته. فرض هذه المسألة هناك أكثر من احتمال، أكثر من احتمال ذكر لفرض هذه المسألة. الاحتمال القوي أن فرض المسألة هكذا: شخص بن قوسين زيد مثلا اشترى متاعا ككتاب مثلا من بكر بثمن في الذمة، كما لو اشترى كتابا بمئة دينار في الذمة. مين؟ زيد اشترى الكتاب بمئة دينار في الذمة من بكر، ثم قال زيد لشخص ثالث وهو خالد مثلا، قال له أنا وكيل عنك، عليكم السلام، أنا وكيل عنك في شراء هذا المتاع لك. أنا وكيل، زيد يقول لخالد أنا وكيل عنك في شراء هذا الكتاب لك، فأنكر خالد الوكالة. عندها لأجل أن يطمئن زيد ولأجل أن يستطيع أن يستفيد من هذا الكتاب فيأتي خالد ويقول لزيد إن كان هذا الكتاب لي فقد بعته منك بمثل ما في ذمتك. أنت شقد مشتري من بكر بمئة دينار بالذمة؟ أني هذا الكتاب إذا كان إلي في الواقع وأنت راح تدعي أنه أنا وكيل عنك وأنت مشتري إلي، إن كان هذا الكتاب لي فقد بعته منك بمن؟ بمثل ما في ذمتك. هذا هو الاحتمال القوي لما ذكر في فرض هذه المسألة. بعد أن ذكرنا فرض المسألة جاء الشهيد، جاء المحقق الثاني والشهيد الثاني قدس سرهما، وذكر في هذه المسألة إحنا هذه المسألة مو درسنا، لكن المطلب المذكور في لسانهما ينفعنا. ذكر في هذه المسألة أنه ليس كل تعليق منافيا للإنشاء، ليس كل تعليق منافيا للإنشاء، بل التعليق المنافي للإنشاء في باب العقود والإيقاعات هو التعليق على أمر غير معلوم الحصول. ومفهوم كلام هذين العلمين مفهوم شنو؟ إذن التعليق على أمر معلوم الحصول فلا يكون قادحا ولا يكون منافيا للإنشاء فلا يضر بحال العقد. فإذا خلنا نحصل على هذه النتيجة، فإذا هذان العلمان المحقق والشهيد الثانيان قدس سرهما أيضا قائلان بمن؟ بهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم. قال: وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك، لكن وين ذكر؟ مو بهاي المسألة، في مسألة أخرى، في مسألة إن كان لي فقد بعته. ماذا قال؟ قال أن التعليق متى ينافي الإنشاء؟ ليس كل تعليق ينافي الإنشاء، أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. مفهوم الحصر هذا حصر، إنما مفهوم الحصر أما التعليق على أمر معلوم الحصول فلا يكون منافيا للإنشاء. لكن الشهيد استدراك. الآن الشيخ رحمه الله بين بوضوح ما المراد من التعليق المنافي للإنشاء المنافي للجزم في كلمات العلامة وفي كلمات الشهيد وفي كلمات المحقق الحلي والمحقق الثاني والشهيد الثاني. كل هذه الكلمات تشير إلى أن التعليق المنافي إنما هو تعليق العقد على أمر مجهول الحصول. لكن الشهيد الأول في كتابه القواعد لديه تعبير يستفاد منه أنه مخالف للتفصيل المذكور، وأنه يرى أن التعليق بكلا قسمي الشرط قادح ومضر بحال العقد. ما هذا التعبير؟ قال رحمه الله: لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم، يعني ها هو ذكر قبل شوية أن الشهيد تابع العلامة على اشتراط الجزم وعدم صحة التعليق، بعد ذاك الكلام عند هذا التعبير، بعد ذاك الكلام اللي تابع فيه العلامة الحلي عند هذا الكلام مش عنده، يقول الشهيد في القواعد أن الجزم ينافي التعليق. خوه جيد، لحد الآن نفس المطلب السابق، أن الجزم ينافي التعليق، لكن من هنا يبدأ تعبير، من هنا علل ذلك بمن؟ قال: لأن التعليق في معرض عدم الحصول، لأنه يرجع الضمير للتعليق، لأن التعليق بعرضة عدم الحصول. يعني شنو؟ يعني بمجرد هذا التعبير الشهيد، التعبير الثاني ماله مو ذاك الكلام المتقدم، يقول أنه بمجرد أن يعلق العاقد العقد بأداة الشرط يجعل العقد في معرض عدم حصول المعلق عليه، يجعل العقد في معرض ماذا؟ عدم حصول المعلق عليه. وهذا المقدار يكفي في القدح. ثم ما اكتفى الشهيد، ثم أتى بكلمة ولو، ثم أتى بكلمة ولو. إذن قال: لأن التعليق في معرض عدم الحصول، عدم حصول منه المعلق عليه، يقول ولو، ثم أتى بكلمة ولو. هذه الكلمة منه إشارة إلى من؟ إشارة إلى التعميم، إشارة إلى التعميم. يعني إشارة إلى التعميم شنو؟ يعني أن التعليق ينافي الجزم، لأنه يجعل العقد في معرض التردد، في معرض عدم الحصول، سواء هاي مال ولو، سواء أكان الشرط أمرا مجهول الحصول أم كان أمرا معلوم الحصول. هاي أم كان معلوم الحصول من نعرفه؟ قال: ولو قدر العلم بحصوله، يقول حتى لو قدر العلم بمن؟ بحصول ذلك الشرط، بذلك الأمر المعلق علي أنا، أدي تطلع الشمس، أدي أنه أول الشهر راح يأتي غدا أو بعد غد، لكن يقول حتى ولو قدر العلم بحصوله، أي بحصول ذلك الشرط، إشارة إلى من؟ إلى التعميم. يعني سواء كان الشرط أمرا مجهول الحصول أم كان معلوم الحصول. ومثل منه الشهيد لهذا القسم، يا قسم معلوم الحصول، ومثل لهذا القسم بمن؟ قال: كالتعليق على الوصف. هنا أكو فد مصطلح ينبغي الالتفات إلى التعليق على الوصف. ما المراد من الوصف في اصطلاح الفقهاء؟ لأن الوصف عند الأصوليين شيء اللي هو عند النحاة، والوصف عند اصطلاح الفقهاء في أمثال هذه الموارد، يعني بهاي الدروس ما يتعلق بالجزم بالتعليق، عندما يذكرون التعليق على الوصف، ما مراد من الوصف؟ المراد من الوصف في اصطلاح الفقهاء في أمثال المقام مقابل الشرط، مقابل الشرط. والمراد من الوصف الأمر الذي يكون قطعي الحصول. الأمر الذي يكون قطعي الحصول من قبيل طلوع الشمس مثلا. والمراد من الشرط الأمر الذي لا يكون معلوم الحصول. زين، جيب هذا طبق بعبارة الشهيد، لاحظوا شو يقول. يقول ولو قدر العلم بمن بحصول الشرط، يعني الشرط أمر شنو؟ معلوم الحصول، قطعي الحصول. لمن يمثله؟ يقول كالتعليق على الوصف. يقول التعليق على الوصف، وقلنا الوصف مراد منه شنو؟ الأمر الذي يكون قطعي الحصول. يعني يريد يقول الشهيد رحمه الله أن تعليق العقد مناف للجزم مطلقا، سواء أكان الشرط مجهول الحصول كالشرط كالتعليق على الشرط في اصطلاح الفقهاء، أم كان الشرط أمرا معلوما قطعي الحصول كالتعليق على الوصف. قال كالتعليق على الوصف. شنو عدم الفرق شيخنا الشهيد؟ ليش ما فرقته بين الشرط الذي يكون معلوم الحصول والشرط الذي يكون شنو؟ مجهول الحصول. قال لأن الاعتبار، هذا دليل تعليل عدم الفرق، أن الشرط مطلقا كان معلوم الحصول أم كان مجهول الحصول، التعليق عليه مناف للإنشاء. لماذا؟ قال لأن الاعتبار بمن؟ قال أن الاعتبار بجنس الشرط، بكلي الشرط، بطبيعي الشرط، دون أنواع الشرط. وأن الشرط على نوعين: واحد معلوم الحصول، اثنين مجهول الحصول. يقول لا، الاعتبار بجنس الشرط مو بمن، مو بأنواع الشرط. والذي يكون والذي يجعل العقد منافيا لمن؟ يجعل العقد منافيا للجزم به، للإنشاء به، هو أصل الاشتراط، هو جنس الشرط وليس أنواع وأقسام الشرط. فاعتبر الشيخ الأعظم يقول فاشترط منه الشهيد الأول، فاشترط المعنى العام، أعني أصل الاشتراط، دون خصوصيات الأفراد، كون الشرط معلوم الحصول أو كون الشرط مجهول الحصول. يقول هذا أن عندي شرط، أصل الاشتراط، اشتراط ماذا؟ اشتراط عدم التعليق الجزم. إذا علق العقد على شرط، هسه هذا الشرط كان معلوم الحصول، كان مجهول الحصول، كان على كلا التقديرين منافيا لمن؟ منافيا للجزم. هذا التعبير من الشهيد يستفاد منه بوضوح أنه خالف منه التفصيل المذكور قبل، لكن التفصيل المذكور عند الشيخ الأعظم قبل الاستدراك لكن. ثم أيضا يقول فإن قلت، هذا فإن قلت الشيء الأول يورد فالإشكال على نفسه ثم يجيب على نفسه، يبقى مطلب الشهيد في هذا التعبير أنه مخالف لمن؟ للتفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله قبل قوله لكن. بل التتمية الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.